يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق، وسواء كانوا قلة أو كثر، لزوم الجماعة. يعني السير على ما هم عليه والوقوف معه. والجماعة جماعة المسلمين من وافقوا الحق، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحد. فإن كان لهم إمام لزم مع ذلك السمع والطاعة للإمام، في طاعة الله. وإن لم يكن لهم إمام ولكنهم مجتمعون على الحق، وجب على المسلم أن يعتقد ما هم عليه وأن يقول به ويعمل به. ولزوم الجماعة تواترت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه في الفتن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحديث قد مر بكم كثيرا في عدة مجالس، والكثير منكم يذكرونه. نعم.
فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
فمن رغب غير الجماعة، كذا، من رغب غير الجماعة. أسألكم، ما المحذوف في الجملة؟ حرف جر محذوف، فما هو؟ كيف؟ طيب إذا قلتم من رغب عن غير الجماعة يستقيم المعنى، ولا من رغب في غير الجماعة؟ لا، ما يصلح. يعني من رغب عن غير الجماعة. غير الجماعة من هم؟ أهل الضلال. لا، غير الجماعة، أقصد غير الجماعة. العبارة ما هي؟ رغب، من رغب غير الجماعة. إذا قلتم من رغب عن غير الجماعة، من هم غير الجماعة؟ أهل الضلال. هل يستقيم تقدير عن هنا؟ لا يستقيم. فإذا هنا من رغب في غير الجماعة. رغب في من؟ يعني في غير، يعني رغب في أهل الضلال. من رغب في أهل الضلال فهو كذا. فهنا من رغب، التقدير هكذا: من رغب يعني أحب غير الجماعة. لأن رغب هذه تأتي بمعنى كره وتأتي بمعنى أحب، فإذا كانت بمعنى أحب فالمحذوف في، وإذا كانت بمعنى كره فالمحذوف عن. وهنا المحذوف يجب أن يكون في من رغب في غير الجماعة، في أهل الضلال. أكملوا، أين جواب الشرط؟ فقد خلع، يعني نزع. خلع، نزع، رمى، معنى واحد، المعنى ربقة. ما معنى الربقة؟ الربقة العروة، أصلها العروة التي تشد في رقبة الدابة للإمساك بها، واستعملت هنا فيما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام حتى لا ينفلت. وهذه العبارة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه معناها إذن خلع ماذا؟ عروة الإسلام. هل صار كافرا؟ الحقيقة هذه العبارة تختلف باختلاف الاستعمال، ويقصد بها هاهنا الزجر، يقصد بها الزجر، إلا إن كان الراغب عن جماعة المسلمين راكبا بدعة مكفرة فالخلع معناه انتقال من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. هذا معنى مفردات العبارة، وهي مستنبطة من أحاديث كثيرة، ومما يشهد لها حديث الحارث الأشعري، وهو عند أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم، ورقمه عند ابن حبان حتى ترجع إليه حديث طويل. محمد 6233. رأيتموه الجزء كم؟ 14 من الإحسان تحقيق الأرنب. ومما جاء في ذلكم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل ارجعوا له، قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس: الجماعة، والسمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجهاد في سبيل الله. هذا هو الشاهد منه. ومن فارق الجماعة، هذا شاهد، نعم هذا شاهد. والشاهد الثاني: ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان ضالا مضلا مجانبا، يعني هذه واضحة، مجانبا للهدى هو بنفسه بما ركبه من مفارقة الجماعة وملازمة غيرها من أهل الأهواء، ومضلا لمن اتبعه، ومضلا لمن اتبعه.
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
أرى أن نتوقف هنا لأن هذه تحتاج إلى شرح مفصل ومطول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل جماعة المسلمين موجودة في كل بلد إسلامي، أو هي أظهر في بلد عن آخر، وما هو موقف المسلم تجاهها؟
جماعة المسلمين موجودة هذه الساعة ولله الحمد، ولكنها أظهر في هذا البلد، لأنها يعني هذا البلد تحكمه دولة التوحيد، ووجودها في غير هذا البلد يكثر أو يتفاوت، فهي موجودة في السودان، موجودة في مصر، موجودة في الشام، وموجودة في الهند وباكستان. ونعني بأولئكم من كان على منهج هذا البلد ومن كان مع أهل هذا البلد في دعوة التوحيد، وموجودة حتى في أمريكا وأوروبا، لكنهم على قلة. الجماعة التي لها إمام ودولة هي هاهنا ولله الحمد، ونسأل الله الثبات. وأما موقف المسلم تجاهها بينته أثناء الدرس. يطيعونه في طاعة الله، يطيعونه فيما هو طاعة لله، بل يوجد من المسلمين من رؤساؤهم كفار، فإذا أمرهم بطاعة أخذوا به، وعليهم الرفق حتى لا يتسلط الكفار عليهم فيستبيحوا بيضتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في الدرس ننبهكم أيها الإخوة أن لن نحضر غدا، فنعتذر عن درس الليلة القادمة لأن عندنا واجب في دار التوجيه الاجتماعي، فتنبهوا. هذه الجملة، هذه المسألة تتضمن عدة أمور. الأمر الأول في بيان الأساس الذي تنبني عليه جماعة المسلمين، ما هو؟ هذا هو الأمر الأول، وهذه لفتة جيدة. فإن كل حزب من الأحزاب الحديثة يدعي أن جماعته هم جماعة المسلمين، ولا يرى جماعة غير جماعته، وإن لان لائنهم قالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمن هم جماعة المسلمين في الأصل؟ لا بد من أساس تبنى عليه جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، وذلكم لأن أولئكم القوم، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبلغون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة شريعته، أليس كذلكم؟ من المبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، أصحابه. فالطعن في واحد منهم نسف لما جاء عن طريقه من السنة. فالذي يطعن في أبي هريرة ينسف على الأمة 5000 حديث وزيادة، وهكذا. هذا على سبيل المثال، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين. القاعدة والأصل والأساس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأظني قدمت لكم قول الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الشرع كتاب وسنة، نص وإجماع، نص وإجماع، الشرع نص وإجماع، هذا هو أصل الشرع، النص والإجماع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ سموا أهل السنة لاجتماعهم عليها، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على السنة، سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأمر الثاني. من لم يأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الشرع فقد ضل وابتدع، ضل بعد عن الحق وانحرف عنه، وابتدع جاء في الدين ببدعة. وهكذا الخوارج لما حكموا عقولهم في فهم النصوص ضلوا وأضلوا، وهكذا كل فرقة يدعي الاستقلال في فهم السنة، في فهم الكتاب والسنة، دون الرجوع إلى قاعدة السلف الصالح وهم الصحابة وأئمة التابعين، فإن مآله الضلال. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بهديه، أعرف الناس بهديه، فلم يشاهد أحد التنزيل سواه، ولم يأخذ أحد مثل ما أخذ. هذا هو الأمر الثالث. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع والابتكار، ومنه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما من غير مثال سابق، أو على غير مثال سابق. والبدعة لها معنى لغوي ومعنى شرعي اصطلاحي، فالمعنى اللغوي شامل، يدخل فيه حتى العادات، فقد يقال لعادة من العادات هذه بدعة، بمعنى لم يعرف، محدث جديد. والبدعة في العادات ليس لا يترتب عليها إثم في الأصل، لا يترتب على فعلها وزر ولا على تركها أجر في الأصل. وأما البدعة في الشرع وهي البدعة في الدين، أجمع تعريفاتها ما قاله الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بسلوكها المبالغة في التدين. طريقة في الدين مخترعة، ماذا؟ تضاهي الشرع، يعني عند أصحاب، ماذا يقصد بها؟ المبالغة في التدين. يزعم صاحبها أنه عنده من التدين ما ليس عند غيره، ولكن البدعة ضلالة بمعنى بعد وانحراف عن الحق، وكل بدعة ضلالة يشمل ما كان مكفرا وما كان مفسقا وما كان دون ذلك. ثم قال الشيخ: والبدعة، وهذا له شاهد، كل بدعة ضلالة له شاهد ودليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في سننه كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة أو كيف الخطبة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، فيثني على الله بما هو أهله، ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حددنا لكم الحديث وأشرنا لكم ببعض ألفاظه فراجعوه. عرفتم أين الحديث؟ من أخرجه؟ أين؟ كبرى ولا الصغرى؟ لا، إذا أطلق فالمراد به السنة الصغرى، إذا قيل رواه النسائي نعم المجتبى. حدد لكم الموضع، نعم راجعوا. ثم قال الشيخ: والبدعة وأهلها في النار. هذا الحديث دليل عليه، الحديث الذي ذكرنا، لأنه قد يقول قائل: هذا وعيد البدعة في النار. قلنا: كيف تكون البدعة؟ هذا غبا، المراد صاحب البدعة. ولهذا نظائر كثيرة منها: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد صاحبه، المراد صاحبه. ويدل لما قلناه من أن المتوعد عليه بالنار هم أصحاب البدعة، حديث افتراق الأمم، وهو صحيح بمجموع طرقه. فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء هم أهل الأهواء، والناجية الجماعة. والدليل على هذه المسألة عامة وإن شئت فقل الدليل على وجوب الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنهم ما رواه مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا: لو جلسنا هاهنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم هاهنا؟ قلنا: نعم يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم نظر إلى السماء وقال، رفع رأسه إلى السماء، وكثيرا ما مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال، قرأ الحديث محمد،
النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أهل العلم في قوله إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: معناه من ظهور البدع والحوادث، والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
ومن الدليل أيضا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد، يعني الحرام، فرأيت عبد الله بن عمرو والناس مجتمعون عليه، فأتيت حتى جلست إليه، فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظر، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشن، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فأتينا فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. الحديث. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
هذا الأثر إلى عمر من طريق الأوزاعي، لكنه قال بلغنا الأوزاعي، هذا فيه انقطاع، لكن الجملة الأولى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والعلماء يتساهلون في مثل هذا من الأثر، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه ما أراد الله منه تبليغه، فلم يخفي عنه شيئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتم عنهم شرعا. فاستبانت الحجة وظهرت المحجة في عهدهم رضي الله عنهم. ومن عاصرهم من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم استبان له الأمر. وهكذا فإن من له بصيرة بالشرع والعلم فإنه يجد ما يزيل عنه الشك، ويبين له الطريق المستقيم والحق بدليله. فمن ركب ضلالة يحسبها هدى وهو بين أهل العلم علماء الشرع، واستنكف عن سؤالهم، فقد ضر نفسه وركب الضلالة. ومن ترك من السنن ظنا منه أن ما ترك ضلالة وهو بين أهل العلم، فقد ضر نفسه وأخطأ وركب الهوى ما دامت عنده قدرة، وخالف قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان عنده قدرة على الأخذ عن أهل العلم الموثوقين المعروفين بالسداد والنصح للأمة وهم مؤتمنون ومتمسكون بالسنة، هذا ضر نفسه وقصر. وسماع الشرع أو سماع الشرع موجب لطلبه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل الأخذ عن أهل العلم، فإن علماء الشرع هم ساسة الأمة وهم ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جعل الله إليهم البيان بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعله إلى غيرهم، ولهذا كانوا هم ورثة الأنبياء. نعم.
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع.
هذا علة لما قبله، وذلك إلى آخره علة لما قبله من كلام عمر رضي الله عنه. فلماذا لم يكن هناك عذر في حق من ترك سنة يظنها بدعة أو ركب بدعة يظنها سنة؟ ذلك، هذا هو التعليل، هو تعليل لما قبله. السنة والجماعة أحكم أمر الدين، أساس الدين السنة والجماعة، بل لا دين إلا بسنة وجماعة. والسنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليد، والجماعة تجمع أهل الدين، تجمع شتاتهم. ومن هنا وجب لزوم الجماعة مع لزوم السنة. قد يكون المرء ملازما للسنة لكن ليس ملازما للجماعة. وفي كلتا الحالتين ليس هو على صواب ولا على هدى، بل الصواب والحق والنجاة أن يلزم السنة والجماعة، يلزم السنة والجماعة. نعم. ولهذا تواترت الأخبار بلزوم الجماعة، على سبيل المثال في حديث حذيفة طويل وهو مخرج في الصحيحين، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ما دامت الجماعة موجودة إلزم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن أخل بإحدى المسألتين وقع في بدعة. نعم.
ثم قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم.
الدين الذي هو الإسلام إما كتاب وإما سنة، كتاب وسنة أو إجماع، وليس للرأي فيه مدخل. يروى عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. أين تمسح؟ على الخف، على الخف. وفي الكتاب الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلم يكن له سبحانه وتعالى دينه إلى عقول البشر، لأن عقول البشر تتباين، مشاربهم تختلف، وكل يرى مذهبا لا يرضيه سواه. فجعل الله سبحانه وتعالى معدن بيان دينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإجماع الأئمة قائم على الكتاب والسنة. فالرأي المنفلت عن الكتاب والسنة أو إجماع الأمة رأي ضال. وأظني قدمت لكم قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإذا نظرت في أهل الأهواء تجد عمدتهم الرأي، تجد عمدتهم الرأي. لكن إذا نظرت في السلفيين وهم الذين جعلوا عمدتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وأئمة الهدى بعدهم، تجدهم ليس لهم عمدة إلا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح المبنية على الكتاب والسنة. أما أهل الأهواء فإنهم عندهم القياس، عندهم الرأي، فكل صاحب نحلة غير السلفية يسير وفق هواه. يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق، وسواء كانوا قلة أو كثرة، لزوم الجماعة. يعني السير على ما هم عليه والوقوف معهم. والجماعة جماعة المسلمين من وافقوا الحق، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. فإن كان لهم إمام لزم مع ذلك السمع والطاعة للإمام، في طاعة الله. وإن لم يكن لهم إمام ولكنهم مجتمعون على الحق، وجب على المسلم أن يعتقد ما هم عليه وأن يقول به ويعمل به. ولزوم الجماعة تواترت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه في الفتن قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحديث قد مر بكم كثيرا في عدة مجالس، والكثير منكم يذكرونه. نعم.
فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
فمن رغب غير الجماعة، كذا، من رغب غير الجماعة. أسألكم ما المحذوف في الجملة؟ حرف جر محذوف، فما هو؟ كيف؟ طيب إذا قلتم من رغب عن غير الجماعة يستقيم المعنى، ولا من رغب في غير الجماعة؟ لا، ما يصلح. يعني من رغب عن غير الجماعة. غير الجماعة من هم؟ أهل الضلال. لا، غير الجماعة، أقصد غير الجماعة. العبارة ما هي؟ رغب، من رغب غير الجماعة. إذا قلتم من رغب عن غير الجماعة، من هم غير الجماعة؟ أهل الضلال. هل يستقيم تقدير عن هنا؟ لا يستقيم. فإذا هنا من رغب في غير الجماعة. رغب في من؟ يعني في غيره، يعني رغب في أهل الضلال. من رغب في أهل الضلال فهو كذا. فهنا من رغب، التقدير هكذا، من رغب يعني أحب غير الجماعة. لأن رغب هذه تأتي بمعنى كره وتأتي بمعنى أحب، فإذا كانت بمعنى أحب فالمحذوف في، وإذا كانت بمعنى كره فالمحذوف عن. وهنا المحذوف يجب أن يكون في من رغب في غير الجماعة، في أهل الضلال. أكملوا، أين جواب الشرط؟ فقد خلع، يعني نزع. خلع، نزع، رمى، معنى واحد، المعنى ربقة. ما معنى الربقة؟ الربقة العروة، أصلها العروة التي تشد في رقبة الدابة للإمساك بها، واستعملت هنا فيما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام حتى لا ينفلت. وهذه العبارة وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، معناها إذن خلع ماذا؟ عروة الإسلام. هل صار كافرا؟ الحقيقة هذه العبارة تختلف باختلاف الاستعمال، ويقصد بها هاهنا الزجر، يقصد بها الزجر، إلا إن كان الراغب عن جماعة المسلمين راكبا بدعة مكفرة، فالخلع معناه انتقال من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. هذا معنى مفردات العبارة، وهي مستنبطة من أحاديث كثيرة. ومما يشهد لها حديث الحارث الأشعري، وهو عند أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم، ورقمه عند ابن حبان حتى ترجع إليه، حديث طويل. محمد ستة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون. رأيتموه الجزء كم؟ الرابع عشر من الإحسان تحقيق الأرنب. ومما جاء في ذلكم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل ارجعوا له، قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجهاد في سبيل الله. هذا هو الشاهد منه. ومن فارق الجماعة، هذا شاهد، نعم هذا شاهد. والشاهد الثاني: ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان ضالا مضلا مجانبا، يعني ما دي واضحة، مجانبا للهدى هو بنفسه بما ركبه من مفارقة الجماعة وملازمة غيرها من أهل الأهواء، ومضلا لمن اتبعه، ومضلا لمن اتبعه.
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
أرى أن نتوقف هنا لأن هذه تحتاج إلى شرح مفصل ومطول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل جماعة المسلمين موجودة في كل بلد إسلامي، أو هي أظهر في بلد عن آخر، وما هو موقف المسلم تجاهها؟
جماعة المسلمين موجودة هذه الساعة ولله الحمد، ولكنها أظهر في هذا البلد، لأنها يعني هذا البلد تحكمه دولة التوحيد، ووجودها في غير هذا البلد يكثر أو يتفاوت، فهي موجودة في السودان، موجودة في مصر، موجودة في الشام، وموجودة في الهند وباكستان. ونعني بأولئكم من كان على منهج هذا البلد، ومن كان مع أهل هذا البلد في دعوة التوحيد، وموجودة حتى في أمريكا وأوروبا، وأوروبا لكنهم على قمة. فالجماعة التي لها إمام ودولة هي هاهنا ولله الحمد، ونسأل الله الثبات. وأما موقف المسلم تجاهها بينته أثناء الدرس. يطيعونه في طاعة الله، يطيعونه فيما هو طاعة لله، بل يوجد من المسلمين من رؤساؤهم كفار، فإذا أمرهم بطاعة أخذوا به، وعليهم الرفق حتى لا يتسلط الكفار عليهم فيستبيحوا بيضتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في الدرس ننبهكم أيها الإخوة أن لن نحضر غدا، فنعتذر عن درس الليلة القادمة لأن عندنا واجب في دار التوجيه الاجتماعي، فتنبهوا. هذه الجملة، هذه المسألة تتضمن عدة أمور. الأمر الأول في بيان الأساس الذي تنبني عليه جماعة المسلمين، ما هو؟ هذا هو الأمر الأول، وهذه لفتة جيدة. فإن كل حزب من الأحزاب الحديثة يدعي أن جماعته هم جماعة المسلمين، ولا يرى جماعة غير جماعته، وإن لان لائنهم قالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمن هم جماعة المسلمين في الأصل؟ لا بد من أساس تبنى عليه جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، وذلكم لأن أولئكم القوم، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبلغون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة شريعته، أليس كذلكم؟ من المبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، أصحابه. فالطعن في واحد منهم نسف لما جاء عن طريقه من السنة. فالذي يطعن في أبي هريرة ينسف على الأمة 5000 حديث وزيادة، وهكذا. هذا على سبيل المثال، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين. القاعدة والأصل والأساس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأظني قدمت لكم قول الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الشرع كتاب وسنة، نص وإجماع، نص وإجماع، الشرع نص وإجماع، هذا هو أصل الشرع، النص والإجماع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ سموا أهل السنة لاجتماعهم عليها، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على السنة، سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأمر الثاني. من لم يأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الشرع فقد ضل وابتدع، ضل بعد عن الحق وانحرف عنه، وابتدع جاء في الدين ببدعة. وهكذا الخوارج لما حكموا عقولهم في فهم النصوص ضلوا وأضلوا، وهكذا كل فرقة يدعي الاستقلال في فهم السنة، في فهم الكتاب والسنة، دون الرجوع إلى قاعدة السلف الصالح وهم الصحابة وأئمة التابعين، فإن مآله الضلال. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرفوا الناس بهديه، أعرفوا الناس بهديه، فلم يشاهد أحد التنزيل سواه، ولم يأخذ أحد مثل ما أخذ. هذا هو الأمر الثالث، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة. البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع والابتكار، ومنه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما من غير مثال سابق أو على غير مثال سابق. والبدعة لها معنى لغوي ومعنى شرعي اصطلاحي. فالمعنى اللغوي شامل، يدخل فيه حتى العادات، فقد يقال لعادة من العادات هذه بدعة، بمعنى لم يعرف، محدث جديد. والبدعة في العادات ليس لا يترتب عليها اسم في الأصل، لا يترتب على فعلها وزر، ولا على تركها أجر في الأصل. وأما البدعة في الشرع وهي البدعة في الدين، أجمع تعريفاتها ما قاله الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بسلوكها المبالغة في التدين. طريقة في الدين مخترعة، ماذا؟ تضاهي الشرع، يعني عند أصحاب، ماذا يقصد بها؟ المبالغة في التدين. يزعم صاحبها أنه عنده من التدين ما ليس عند غيره، ولكن البدعة ضلالة،
بمعنى بعد وانحراف عن الحق، وكل بدعة ضلالة يشمل ما كان مكفرا وما كان مفسقا وما كان دون ذلك. ثم قال الشيخ: والبدعة، وهذا له شاهد، كل بدعة ضلالة له شاهد ودليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في سننه كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة أو كيف الخطبة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، فيثني على الله بما هو أهله، ثم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حددنا لكم الحديث وأشرنا لكم ببعض ألفاظه فراجعوه. عرفتم أين الحديث؟ من أخرجه؟ أين؟ كبرى ولا صغرى؟ لا، إذا أطلق فالمراد به السنة الصغرى، يقول رواه النسائي، نعم، المجتبى. حدد لكم الموضع، نعم، راجعوا. ثم قال الشيخ: والبدعة وأهلها في النار. هذا الحديث دليل عليه، الحديث الذي ذكرنا، لأنه قد يقول قائل: هذا وعيد البدعة في النار. قلنا: كيف تكون البدعة؟ هذا غبا، المراد صاحب البدعة. ولهذا نظائر كثيرة منها: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، المراد صاحبه، المراد صاحبه. ويدل لما قلناه من أن المتوعد عليه بالنار هم أصحاب البدعة حديث افتراق الأمم، وهو صحيح بمجموع طرق. فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء هم أهل الأهواء، والناجية الجماعة. والدليل على هذه المسألة عامة وإن شئت فقل الدليل على وجوب الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنهم ما رواه مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا: لو جلسنا هاهنا حتى نصلي معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم هاهنا؟ قلنا: نعم يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو جلسنا
حتى نصلي معه في العشاء. قال أحسنتم، أو قال أصبتم. ثم نظر إلى السماء وقال، رفع رأسه إلى السماء، وكثيرا ما مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال، قرأ الحديث محمد،
النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أهل العلم في قوله إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث، والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
ومن الدليل أيضا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد، يعني الحرام، فرأيت عبد الله بن عمرو والناس مجتمعون عليه، فأتيت حتى جلست إليه، فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظر، ومنا من يصلح خباء، ومنا من هو في جشن، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فأتينا فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء. الحديث. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
هذا الأثر إلى عمر من طريق الأوزاعي، لكنه قال: بلغنا الأوزاعي، هذا فيه انقطاع، لكن الجملة الأولى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والعلماء يتساهلون في مثل هذا من الأثر، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه ما أراد الله منه تبليغه، فلم يخفي عنهم شيئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتم عنهم شرعا.
فاستبانت الحجة وظهرت المحجة في عهدهم رضي الله عنه. ومن عاصرهم من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم استبان له الأمر. وهكذا فإن من له بصيرة بالشرع والعلم فإنه يجد ما يزيل عنه الشك ويبين له الطريق المستقيم والحق بدليله. فمن ركب ضلالة يحسبها هدى وهو بين أهل العلم علماء الشرع واستنكف عن سؤالهم فقد ضر نفسه وركب الضلالة. ومن ترك من السنن ظنا منه أن ما ترك ضلالة وهو بين أهل العلم فقد ضر نفسه وأخطأ وركب الهوى ما دامت عنده قدرة وخالف قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان عنده قدرة على الأخذ عن أهل العلم الموثوقين المعروفين بالسداد والنصح للأمة وهم مؤتمنون ومتمسكون بالسنة هذا ضر نفسه وقصر. وسماع الشرع أو سماع الشرع موجب لطلبه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل الأخذ عن أهل العلم، فإن علماء الشرع هم ساسة الأمة وهم ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جعل الله إليهم البيان بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعله إلى غيرهم، ولهذا كانوا هم ورثة الأنبياء. نعم.
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع.
هذا علة لما قبله، وذلك إلى آخره علة لما قبله من كلام عمر رضي الله عنه. فلماذا لم يكن هناك عذر في حق من ترك سنة يظنها بدعة أو ركب بدعة يظنها سنة؟ ذلك هذا هو التعليل، هو تعليل لما قبله. السنة والجماعة أحكم أمر الدين، أساس الدين السنة والجماعة، بل لا دين إلا بسنة وجماعة. والسنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليد. والجماعة تجمع أهل الدين، تجمع شتاتهم. ومن هنا وجب لزوم الجماعة مع لزوم السنة. قد يكون المرء ملازما للسنة لكن ليس ملازما للجماعة. وفي كلتا الحالتين ليس هو على صواب ولا على هدى، بل الصواب والحق والنجاة أن يلزم السنة والجماعة، يلزم السنة والجماعة. نعم. ولهذا تواترت الأخبار بلزوم الجماعة. على سبيل المثال في حديث حذيفة طويل وهو مخرج في الصحيحين، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ما دامت الجماعة موجودة تلزم. قال حذيفة إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن أخل بإحدى المسألتين وقع في بدعة. نعم.
ثم قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم.
الدين الذي هو الإسلام إما كتاب وإما سنة، كتاب وسنة أو إجماع، وليس للرأي فيه مدخل. يروى عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى. أين تمسح؟ أعلى الخف، أعلى الخف. وفي الكتاب الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلم يكن له سبحانه وتعالى دينه إلى عقول البشر، لأن عقول البشر تتباين ومشاربهم تختلف، وكل يرى مذهبا لا يرضيه سواه. فجعل الله سبحانه وتعالى معدن بيان دينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإجماع الأئمة قائم على الكتاب والسنة. فالرأي المنفلت عن الكتاب والسنة أو إجماع الأمة رأي ضال. وأظن قدمت لكم قول عمر رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإذا نظرت في أهل الأهواء تجد عمدتهم الرأي، تجد عمدتهم الرأي، لكن إذا نظرت في السلفيين وهم الذين جعلوا عمدتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وأئمة الهدى بعدهم، تجدهم ليس لهم عمدة إلا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح المبنية على الكتاب والسنة. أما أهل الأهواء فإنهم عندهم القياس، عندهم الرأي، فكل صاحب نحلة غير السلفية يسير وفق قواعد